بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام أبو عبد الله البخاري: حدثنا إسماعيل، حدثني ابن وهب عن عمرو عن بكير عن مسلم بن سعيد عن جنانة بن أبي أمية قال: دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض، قلنا: أصلحك الله، حدث بحديث ينفعك الله به، سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فقال فيما أخر علينا أن بايعنا على السمع والطاعة فيمن شقنا ومن رحمنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ينازع الأمر أهله إلا أن تروا الكفر بواحا عندكم من الله في محمد.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا الحديث قبل الأخير من باب الذي عقد الإمام البخاري عليه تبويبا بقوله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: سترون بعدي أمورا تنكرونها، سترون بعدي أمورا تنكرونها. وقلنا إن الذي ينكر ما يستجد من بدع إنما هو الذي يتبع النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه. قال: تنكرونها أنتم ومن سار على منهجكم. أما من تلوث بلوثات التي تقع عند المتأخرين الذين يأخذون دينهم عن الصحفيين، ويأخذون دينهم من هنا وهناك دون ضبط وليس عن العلماء الربانيين، فسرعان ما يروا كثيرا من المخالفات ولكنهم لا ينكرونها. قال: تنكرونها أنتم، وليس المراد أنتم بأشخاصكم، ولكن المراد أنتم ومن صار على دربكم وفهم الدين فهمكم. هذا الحديث قبل الأخير أسنده إلى جنادة بن أبي أمية الإمام البخاري، قال: دخلنا على عبادة بن الصامت، على عبادة بن الصامت وهو مريض. في هذا إشارة إلى ضبط المحدثين، وهذا كثير، فالمحدثون يضبطون أحوال الرواة. يقول: دخلنا على عبادة فضبط حاله فكان مريضا، الصحابة ضبطوا حال النبي صلى الله عليه وسلم عند تحديثهم. ففي البخاري مثلا، وسيأتينا عن عوف، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم تحت قبة من أدم، فقال: يا عوف، اعدد ستا بين يدي الساعة. خباب بن أرط يقول: جئنا للنبي صلى الله عليه وسلم وهو متكئ. بل الرواة ضبطوا أدق من ذلك، ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: قال صلى الله عليه وسلم: الحسنة بعشر أمثالها، قال الله تعالى: وكل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي الحديث. فضبطوا الكلمة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث النبوي، والشطرة والكلمة التي عزاها النبي لربه في الحديث الإلهي. وهذا من باب حفظ الله لهذا الدين، فالمحدثون هم فرسان هذا الدين. الله الذي خلقهم والذي أعانهم على ضبط حديث نبيهم صلى الله عليه وسلم، حتى أن عبد الله بن مبارك قال: لو أن كذابا بيت الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل إلا يسر الله له عالما من علماء الحديث يفضحه في النهار. فحراس الشريعة الذين يأمرون وينهون بالميزان النبوي والذي كان عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لا يوجد عند أحد إلا عند المحدثين. فالصحابة فالراوي جنادة بن أبي أمية تابعي الحديث ضبط حال عبادة بن الصامت لما دخل عليه، قال: دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض. وفي قوله كذلك وهو مريض إشارة إلى أن الإنسان وهو يشعر أنه قريب عهد بربه وأنه مريض فقير محتاج إلى الله جل في علاه فإنه يستحيل في حقه الكذب. ولذا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم عاملوا معاملة من كان في مرض الموت معاملة خاصة. فجيء لعثمان برجل طلق زوجته وهو على فراش الموت من غير شيء بينه وبين زوجته، فورثها عثمان، لأن الإنسان في عادته أنه لا يطلق وهو في فراش الموت. ففهم عثمان من إصراره على الطلاق وهو في فراش الموت أنه يريد أن يحرم زوجته من الميراث. وكذا قال العلماء كالإمام الشاطبي
في ديانة مسكر عليها الطريق.
أخبرهم
اللي معه ديانة ثلاجة يا أخوان مسكر الطريق عليها مفتحنا طريق.
فلذا قال العلماء كالشاطبي رحمه الله تعالى لو أن الإنسان ارتد في وفاته فالإنسان في عادته وهو قريب من ربه هو يزيد في العمل الصالح، وبعيد عن الردة فيعرف من هذه القرينة ومن هذه الضميمة أنه يريد أن يحرم أولاده من الميراث. فيقول الشاطبي نورث أولاده ونعامله معاملة المرتد، نورث أولاده ونعامله معاملة المرتد. في آثار شهيرة قعد منها قاعدة مهمة أن المكلف إن أراد أن ينقض المقصد الشرعي من شيء وجد في الشرع فإنه يعامل بنقيض قصده. يقول جنادة: دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض، قلنا: أصلحك الله. الدعاء هنا لصلاح جسمه بأن يعافيه ربه سبحانه وتعالى من مرضه. وهذه كلمة يعتادها الطالب إن أراد أن يأخذ شيئا من العلم من المشايخ فإنه يدعو له: أفتني بارك الله فيك، علمني أصلحك الله، حدثني بحديث شفاك الله. هكذا يقول جنادة، وهذا الدعاء للشيخ عندما يعلم الطلبة. وكان الحاكم النيسابوري يقول رحمه الله تعالى: عيب أن تأخذوا علمنا ولا تدعو لنا، عيب أن تأخذوا منا علمنا ولا تدعو لنا، فمن علمك فينبغي أن تكثر الدعاء له. وكان الإمام الشافعي يقول كان الإمام الشافعي يدعو في كل صلاة من صلاته، الإمام أحمد كان يدعو في كل صلاة من صلاته لشيخه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وكان أن سئل عنه يقول: كان كالعافية للبدن وكالشمس للدنيا. فهذا عبادة لما دخل على هذا جنادة لما دخل على عبادة قال له ورآه مريضا: أصلحك الله، حدث بحديث ينفعك الله به سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية في مسلم: حدثنا بحديث. قال: حدثنا. وهنا قال له في رواية البخاري: حدث بحديث ينفعك الله به. العلم هو الشيء الوحيد الذي إن أنفق منه زاد، أما غيره إن أنفق منه نقص، ومن علم العلم زاد الله في عطائه وبارك الله له في رزقه وحفظه الله وقواه وأعانه، ولا سيما هذا الحديث، ولا سيما علم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمشتغلين بعلم الحديث بندرة الوجه. حدثنا بحديث ينفعك، ينفعك الله به. قال عبد الله بن مبارك: لو لم يبق لي من عمري إلا يوم أو يومان ما فعلت شيئا إلا أن جلست وعلمت الناس. لو لم يبق لي من عمري إلا يوم أو يومان ما أفعل شيء إلا أجلس وأعلم الناس. وكان علي رضي الله تعالى عنه يقول: ما أخذ الله العهد على المتعلم أن يتعلم حتى أخذ العهد على المعلم أن يعلمه. فجنادة يقول رضي الله تعالى عنه: دخلنا على عبادة ابن الصامت وهو مريض، قلنا: أصلحك الله، حدث أو حدثنا بحديث ينفعك الله به سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا وقفة مهمة مفيدة ينبغي لطلبة علم الحديث أن ينتبهوا لها. جنادة يريد حديثا عالي الإسناد، قال: حدثنا بحديث سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة رضي الله تعالى عنهم كلهم عدول، وكانوا يحدثون بأحاديث تارة سمعوها من بعضهم بعضا، وتارة سمعوها مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم. فإن علمنا أن الصحابي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وإنما سمع من أخيه من صحابي آخر ولم يذكر، وإنما قال الصحابي الذي لم يسمع من النبي مباشرة قال: قال صلى الله عليه وسلم. هذا ماذا يسمى في علم الحديث؟ مرسل صحابي. ومراسيل الصحابة حجة، مراسيل الصحابة حجة. لماذا؟ لأنهم جميعا عدول. فمثلا في الصحيحين من حديث ابن عباس يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل غسل عورته ثم يفصل الغسل. هل ابن عباس رأى النبي وهو يغتسل؟ لا. في صحيح مسلم ابن عباس يقول: سمعت من خالتي ميمونة، وكانت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، إذا اغتسل فعل كذا وكذا. إذن ابن عباس لما ذكر صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم يقينا هو لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم عاريا يغتسل، هو تارة نشطة، فذكر من حدثه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت ميمونة، وتارة لم ينشط ومتأكد متيقن على صدق الشيء الذي أخبرت فيه، فكان يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة دون أن يذكر الواسطة. ومراسيل الصحابة كثيرة، وفي كثير من الصحيحين أحاديث فيها مراسيل الصحابة. الإسناد العالي غالي، كلما على الإنسان في طلبه وفي إسناده وفي مشايخه كلما كان هنالك العلو كان كالعالي، كان هنالك العالي غالي كما يقولون. فهذا جنادة لما دخل على عبادة يقول له: أريد حديثا سمعته أنت. ما المعنى؟ أي لم تأخذه من غيرك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهو يطلب العلو، وطلب العلو ممدوح إن صح الإسناد. لأن علو المتأخرين أصبح مداره على كذابين كما هو معلوم في علم المصطلح، أصبح مداره على نسطور الكذاب وعلى رتد الهندي الدجال وعلى رواة معروفين، على رواة معروفين لا داعي للتفصيل في ذكره. أصلحك الله، حدث بحديث ينفعك الله به سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. قال عبادة: دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعنا. دعانا النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة العقبة فأخذ منا البيعة في ليلة العقبة، والبيعة سميت بيعة لأن كل من الاثنين المبايع والمبايع يمد باعه حتى تصل الكف للكف، يمد الباع حتى تصل الكف بالكف ويقبض كلا ويقبض كل منهما على كف الآخر إشارة على أنه قد وقع التراضي والاتفاق بينهم على أمور معينة. فهذا هو أصل البيعة، والبيعة هي العهد، والبيعة والعهد لا تكون إلا للنبي صلى الله عليه وسلم ولولاة الأمور. وأما البيعات التي ليست لأولياء الأمور فهذه بيعات بدعية ما أنزل الله بها من سلطان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم في حديث عبد الله بن عمرو الطويل الذي في آخره: ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فإن جاء آخر ينازعه قال فاضربوا عنق الآخر أو قال عنق الآخر. لا يجوز أن تبايع، أن يبايع إمامان في محلة واحدة. وأما الجماعات الآن تكون في جماعة فلان تبايعه ثم تخرج من هذه الجماعة تبايع الآخر، هذه لو أردنا أن نعمل الحديث ولو هم يستدلون بهذا هذه الأحاديث، من أراد أن يستدل بحديث فينبغي أن يؤخذ بأثر الحديث أيضا، أما أن يستدل بالحديث متى شاء وأن يعطل أثره متى شاء فهذا يسمى عند علماء الأصول تحكم، والتحكم هو القول بالتشابه، أن تأخذ من الشرع ما تريد وأن تترك ما تريد. الشرع لما جوز البيعة جعل لها أثرا، وأثر وهذا الأثر أن من بايع إماما ثم تحول إلى غيره فغيره يضرب عنقه، وهذا من باب تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. ولذا لما سأل صالح في مسائله أباه أحمد الإمام أحمد بن حنبل عن حديث من مات وليس في عنقه بيعة قال: بيعة الإمام الأكبر. وما عدا بيعة الإمام الأكبر بيعات بدعية ما أنزل الله بها من سلطان. أن يجتمع كل عشرة يفرقون الأمة ويصطلحون فيما بينهم على وسيلة من الوسائل يفرقون الأمة بأفعالهم وأيديهم، وألسنتهم تقول واعتصموا بحبل الله جميعا. الألسن والأفواه تردد آيات وشعارات الاجتماع، وحقيقة الأعمال والجهود تفرق الأمة بحيث يقع حب وبغض وولاء وبراء على من وافقنا، ومن لم يوافقنا ننظر إليه بعين تختلف عن العين التي ننظر إليها إلى من وافقنا. الموافق ننظر إليه بعين والمخالف ننظر إليه بعين. وهذه الوسائل ما أنزل الله بها من سلطان، هي وسائل ما أمر الشرع بها، فمن لم يكفه ما شرع الله من وسائل الاجتماع من الجمعة والجماعات والحج وما شابه فلا أغنى. شرع وافي كافي، جمع الناس وأغناهم، وجمع الناس على أئمته، وأئمتهم حرم الشرع الخروج عليه. وذكرت لكم ما قلت في القرآن الشافعي في صحيح البخاري، يقول: من خرج على الإمام لظلمه وفسقه وفجوره فحاله كحال من بنى قصرا وهدم مصرا. وسيأتينا هذا واضحا بعد قليل في حديث عبادة رضي الله تعالى عنه. يقول عبادة: دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فقال، أي النبي صلى الله عليه وسلم، فيما أخذ علي في البيعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في البيعة التي بايعناه فيها: فيما أخذ علينا، فيما اشترط علينا في بيعتنا، أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا. شعار المؤمنين كما قال الله عز وجل: قالوا سمعنا وأطعنا. وشعار أهل الكتاب: قالوا سمعنا وعصينا. سمعنا أي فهمنا، وأطعنا أي نفذنا. فالذي يسمع ولا ينفذ هذا داء، وهذا الداء أصله ومنبعه من يهود. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستتبع سنن من كان قبلها، ومن اتباع سنن اليهود والنصارى ولا سيما اليهود في هذه الجزئية، وهم المغضوب عليهم، وهم الذين فهموا وتعلموا وسمعوا ولكنهم لم يعملوا. وفي صحيح مسلم لما دخل عبد الله بن سلام وكان يهوديا فأسلم، فجاء وفد من يهود فطلب النبي صلى الله عليه وسلم من عبد الله بن سلام أن يختبر، فدخل وفد يهود وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمكث على الأرض بعود معه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لهؤلاء الوفد؟ وقد سألوه فقالوا له: لقد جئنا نسألك عن مسائل لا يعلمها إلا نبي أو رجل أو رجلان. عندنا مسائل جئنا نسألك عنها لا يعلمها إلا نبي أو رجل أو رجل. وكان النبي يركث في الأرض بعود معه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أينفعكم إن حدثتكم؟ فهمت قولكم، لكن إن أجبتكم على سؤالكم أينفعكم؟ قالوا: نسمع بآذاننا. هذا شعار المسلمين اليوم، شعار المستمعين، وللأسف هذا شعار بعض طلبة العلم، يسمع ولكنه لا يعمل، فيكون العلم حجة عليه لا له. قالوا: نسمع بآذاننا. ثم قال لهم: أي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ قالوا: خيرنا وابن خيرنا وأفضلنا وابن أفضلنا. قال: ماذا تقولون فيه إن قلت لكم إنه أسلم؟ قالوا: معاذ الله أن يسلم. قال: أخرج عليهم ابن سلام. فخرج عبد الله قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ قالوا: شرنا وابن شرنا وأسوأنا وابن أسوأنا. هذا حال يهود. الولاء والبراء ليس على الشر، ليس على العبادة والطاعة، على الاسم. والأمة هذه ستتابع من قبلها كما أخبرنا صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ البيعة، يقول: أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة، نسمع نصغي نفهم، وهذا أول العلم، السماع والفهم. قال: على السمع والطاعة ننفذ في منشطنا ومكرهنا، أي في حالة منشطنا وفي حالة مكرهنا، سواء تلقينا الأمر ونحن في نشاط، أو تلقينا الأمر ونحن في كسل، سواء كانت أجسامنا قوية نشطة أو كانت أجسامنا كليلة متعبة. ولذا في رواية الإمام أحمد قال: بايعنا على السمع والطاعة في النشاط والكسل. والروايات تفسر بعضها بعضا، فقوله في منشطنا ومكرهنا أي في حال نشاطنا وفي حال كسلنا. وفي هذا إشارة إلى أن المؤمن أحيانا ينشط أحيانا يكسل. ففي مسند أحمد بإسناد صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل مؤمن شرة وفترة، فمن كانت شرته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى. تجد في نفسك حماس، الحماس مضبوط بالسنة. تجد في نفسك فترة كسل، الكسل مضبوط بالسنة. فمن كانت شرته أي حماسه وتوهجه في عبادته وذكره وعمله وعلمه إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته أي كسله في سنتي فقد اهتدى. مثلا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات، وكان يصلي الظهر أربعا قبلية وأربعا بعدية، أصابك كسل يصلي ركعتين ركعتين، شغلت التسبيحات عقب الصلوات، كان النبي يسبح 33 يحمد 33 يكبر 34 يسبح 25 يحمد 25 يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير 25 الله أكبر 25، كان تارة يسبح 10 ويحمد 10 ويكبر 10. وخير الهدي هديه صلى الله عليه وسلم، أن تعرف جميع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأن تأخذ من هديه بما لا يأذن لك أن تنقطع في مسيرك إلى ربك، تبقى على الهدي. إن وجدت حماس أخذت بالهدي بنوع من أنواع الهدي، إن وجدت كسل وفتور أخذت بنوع آخر من أنواع الهدي. الوتر كان يصلي 11 ركعة وكان يوتر بركعة. وينبغي للإنسان أن يكون ورعا في فقهه، فقيها في ورعه، فقيها في مسيره لربه جل في علاه. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الورع والفقه والعمل والثبات عليه. قال: على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا، نسمع ونطيع في حال النشاط وفي حال الكسل، وعسرنا ويسرنا، وكذلك في حال العسر وهو قلة المال، وفي حال اليسر وهو كثرة المال. وفي رواية لأحمد فيها: وعلى النفقة في عسرنا ويسرنا. فإن طلب منا أن نتصدق أن ننفق فنحن في حال اليسر نطيع والمال كثير، ونحن في حال العسر نطيع والمال شحيح قليل. والمراد كما ذكرت أن بايعنا على السمع والطاعة في أي في حالة منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة عليه. السمع والطاعة يكون في حال الأثر علينا. ما معنى الأثر علينا؟ إن لم تؤد لنا حقوقنا فقد أخذ علينا نحن المسلمين أن نسمع وأن نؤدي الذي علينا، وإن لم يؤد لنا ما لنا. إن لم يؤد لنا الذي لنا فيجب علينا أن نسمع ونطيع، وإن استأثر أولياء الأمور علينا، إن أمرونا ولم يفعلوا ما أمرونا به ونهونا وفعلوا ما نهونا عنه، فهذا ليس من دواعي عدم سمعهم ولا طاعتهم. والواجب علينا أن نسمع ونطيع، وإن استأثروا علينا، إن أمرونا بأشياء ولم يمتثلوهم، وإن نهونا عن أشياء وإن لم ينزجروهم، فالواجب علينا أن نطيعهم طاعة لله. من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لماذا لم يقل ربنا جل في علاه وأطيعوا أولي الأمر منكم؟ انتبهوا، لماذا لم يقل الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر منكم، وإنما قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم؟ لأن طاعتهم تكون في المعروف، وطاعة الله ورسوله دائما لا تكون إلا معروفا. أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم لا يكون إلا معروفا، فجاءت الآية أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ولكن طاعة أولياء الأمور لا تكون دائما بالمعروف، فقد يأمرك بما هو ليس بمعروف، فإن أمرت يا عبد الله بالمعصية فلا طاعة إلا بالمعروف. ولذا الله جل في علاه لم يجعل طاعتهم مطلقة، وإنما قيد طاعتهم بالمعروف، فلم يقل وأطيعوا الأمر منكم، وإنما قال وأولي الأمر منكم، مقيدة بطاعة الله والرسول السابقة المذكورة سابقا. قال وأثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله، هذا شيء آخر مما بايع عبادته وأصحابه النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وألا ننازع الأمر أهله، إيش مراد بالأمر؟ الإمرة، الملك، الولاية، الخلافة، هو الأصحاب. فلا يجوز لنا أن نجعل أو أن نحاول أن نجعل شيئا من أمر الولاية أو أمر الخلافة أو أمر الملك إلينا، فإن فعلنا أو حاولنا أن نفعل فقد نازعنا الأمر أهله. في رواية عند أحمد فيها زيادة، قال وإن أكلوا مالك وجلدوا ظهرك. وألا ننازع الأمر أهله وإن أكلوا مالك وجلدوا ظهرك، لا تنازع. وهذا من باب الرحمة بالأمة، ومن باب تحقيق الحق. فمن لم ينشرح صدره إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرر الحق ويقول الحق ويقول ما فيه خير لك وللأمة، فهذا ما فهم دين الله جل في علاه. ولذا في رواية عند الإمام أحمد وبعد وألا ننازع الأمر أهله، قال وإن جلدوا ظهرك وأكلوا وإن أكلوا مالك وجلدوا ظهرك، قال وإن رأيت أن لك في الأمر حقا، إن ظننت أن لك في الأمر حقا، قال فلا تعمل، إلا تعمل بذلك الظن، قال فاسمع وأطع. وفي رواية عند أحمد أيضا بعدها مباشرة قال وأن نقوم بالحق حيثما كنا لا نخاف في الله لومة لائم، فإن سمعنا لكن إن رأينا ناصحنا. وطاعتنا لأولياء أمورنا عبادة لله، إن استأثروا علينا إن أعطونا أطعنا، وإن لم يعطنا يعطونا عصينا، هذه طاعة ليست عبادة، هذه طاعة للدنيا، هذا شأن أهل الدنيا. لكن الطاعة تكون لله سبحانه وتعالى، وهذا باب خطير ومهم. منازعة الأمر أهله هو شعار للخوارج. الخوارج يكفرون بالمعصية، والخوارج كانوا يخرجون على أولياء الأمور وتقع الفتن العظيمة في الأمة. وهنالك قصة ذكرها الإمام مسلم في صحيحه وهي مهمة تبين كيف كان يفكر الخوارج وكيف كان يفكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبيان الفارق بين المنهجين. فأخرج الإمام مسلم في صحيحه برقم 191 بعد 320 بسنده إلى يزيد بن صهيب أبي عثمان الكوفي الذي كان يعرف بالفقير وكان تابعيا كوفيا. يقول يزيد بن صهيب أبو عثمان الفقير يقول: كنت قد شغفني رأي من آراء الخوارج، شغفني أي تعلق بقلبي وأحببت رأيا من آراء الخوارج. قال: فخرجنا في عصبة ذوي عدد إلى الحج، ثم يعني يزكون الحج، بعد الحج نخرج على الناس، يعني نذهب نحج بعد الحج نعمل ثورة مسلحة ونقتل، نعمل على تقتيل أولياء الأمور حتى ننال السلطة. يزيد يقول قال: فمررنا على المدينة، المدينة النبوية، فإذا جابر بن عبد الله الصحابي الجليل جالس إلى سارية يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو قد ذكر الجهنميين. من الجهنميون؟ الجهنميون أقوام امتحشتهم النيران، أصابتهم النار، العصاة من الموحدين. الخوارج ما عندهم أن رجل يدخل النار ويخرج منها، الخوارج فهموا آيات ونسوا آيات، أخذوا بأحاديث ونسوا أحاديث، وهذا شأن سفهاء الأحلام، هذا شأن الذي يقرأ حديث أو حديثين أو يقرأ آية أو آيتين ويريد أن يفعل هاتين، يطبق هاتين آيتين دون النظر لعواقب الأمور ودون جمع ما ورد في الشريعة في هذه المسألة من جميع النصوص. لما سمع يزيد الفقير من الصحابي الجليل وكان شيخا هرما كبيرا جابر بن عبد الله، ولا عمل له إلا أن يجلس متكئا على سارية من سواري مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فإذا هو قد ذكر الجهنمي، أقوام يدخلون النار من العصاة تأخذهم النيران على حسب معاصي، فمنهم من تأخذه إلى ركبتيه، ومنهم إلى وسطه، ومنهم إلى كتفه، فيفحمون ثم يؤخذون ويرمون على نهر في الجنة يسمى نهر الحياة، ثم ينبتون كما تنبت الحبة. فجابر لما سمع هذا القصة وعنده كل عاصي في النار خالد مخلد والذي يعصي كافر، فجابر يكفر من يريد أن يخرج عليهم، عفوا يزيد يكفر من يريد أن يخرج عليهم لأنه رأى عنده معاصي. فسمع حديثا من جابر بن عبد الله عدل فهمه، ليس كل من عصى كفر، ليس كل من ظهرت عليه معصية وإن كانت كبيرة يكفر. فقال يزيد ابن صهيب قال: فقلت له: يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هذا الذي تحدثون؟ والله تعالى يقول: إنك من تدخل النار فقد أخزيته، ويقول: كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. الآية التي قرأها أخونا الإمام اليوم جزاه الله خير: كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. ما هذا الذي تقولون؟ فهم هاتين الآيتان ببعد عن سائر الآيات، عن سائر الأحاديث، فهم أن كل من دخل النار سواء كان كافرا أصليا أو مرتدا أو فاسقا، كل من دخل النار يخرج منها، فإذا كل عاصي هو في النار، كل من فعل كبيرة هو في النار. لا، إيش هذا الذي تقولون؟ تبين أخذ شيء من الشريعة دون تقعيد العلماء، وأن لا تأخذ دينك عن العلماء وتمشي في الدين وتحمل الدين وتدعو للدين وأن لم تضبط الدين، هذا فتنة، فتنة لك وفتنة للناس وفتنة لمن يستمعوك. فينبغي من أراد أن يدعو إلى الله مقبله من قدمي إلى أعلى رأسه، لكن تعلم، تعلم ثم علم، تعلم دين الله جل في علا، اضبط دين الله ضبطا صحيحا ثم علمه، وأنت حينئذ في مرتبة من مراتب الجهاد. فهذا متحمس ويقع هذا ولا يزال يقع وسيبقى يقع. والنبي أخبرنا في سنن ابن ماجه أن الخوارج قال كلما ظهر منهم قرن انقطع، سيبقوا يخرجون، ولكن بين حين وحين، بين حين وحين، كلما ظهروا انقطعوا، كلما ظهروا انقطعوا. ومن بديع تقريرات شيخ الإسلام في كتابه منهاج السنة النبوية قال من يستقر النصوص الشرعية يعلم أنه كلما ظهر الروافض وكانت لهم دولة وكان لهم عز ظهرت الخوارج، فظهور الخوارج مع الروافض مقترنان، إن ظهر أحدهما لابد أن يظهر الآخر. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في منهاج السنة النبوية، ولا يقول هذا إلا صاحب بصيرة وإلا من وفقه الله تعالى لتقرير الحق وتقرير العدل. ما هذا الذي تقولون؟ إيش هذا حديث الجهنميين؟ يقول يزيد الصحابي استنكر، ضارب الآيات بالأحاديث، ضارب الآيات بالأحاديث. فقال جابر أما تقرأ كتاب الله؟ يعلم الآن شيخ كبير صحابي جليل فهم الدين، يعلم شابا متحمسا مفتونا، وسبب فتنته آية سبب فتنته آية، لكن لم يضعها في مكانها، آيات لم يفهمها. ليست الآية سبب؟ عدم فهمه للآية أو فهمه المغلوط للآية. سبب فتنته عدم فهمه الشرعي الصحيح للآية. قال له جابر أما قرأت كتاب الله؟ أما قرأت القرآن؟ قال يزيد نعم. قال له جابر فهل سمعت بمقام محمد عليه الصلاة والسلام، يعني الذي يبعثه الله فيه مقام المحمود؟ قال نعم. قال فإنه المقام المحمود الذي يخرج الله به من يخرج، هذا المقام المحمود الذي يخرج الله به الموحدين العصاة من النار، وهذا من المقامات المحمودة للنبي صلى الله عليه وسلم، وجعل الشفاعة لأهل الكبائر من أمتي، نوع من أنواع الشفاعات. ثم ذكر يقول يزيد ثم نعت، أي وصف جابر الصراط ومر الناس عليه وأن الناس يخرجون من النار بعد أن يكونوا فيها. يقول يزيد بعد أن سمع هذا الحديث فعدل عن تخطيطه، كان يذهب يريد أن يذهب الحج في عصابة عدد من الشباب كلهم شباب، قال بعد الحج قال إيش نخرج بثورة. يقول فرجعنا إلى الكوفة فقلنا ويحكم أترون أن الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فما نفع الله هؤلاء الشباب بكلام جابر إلا لما اعتقدوا صدقه، اعتقدوا أنه صادق، واعتقدوا أن إخباره عن النبي صلى الله عليه وسلم بل شيء. الله يشهد، نشهدك يا الله ونشهد الرقيب والعتيد ونشهد كاتب الحسنات والسيئات ونشهد عباد الله المؤمنين أننا نقرر ما نقرر رضا لله وليس إرضاء لأحد ولا إرضاء لخاطر أحد، ولا يوجد أي مائل يميلنا عن الحق الذي نراه. الأشياء التي نقولها لا نتزلف فيها لأحد ولا نريد من أحد شيئا، الأشياء التي نقولها نقولها لله، نقولها من باب أننا ننشر نهج أصحاب رسول الله، نقولها من أجل مصلحة الشباب، من أجل مصلحة الأمة، من أجل أن نحفظ أمن بلادنا. وامتن الله تعالى على الأمة بالأمن. كل مجموعة، كل عشرة، كل عشرين يراهقون فيحصل ما حصل في بلاد كلنا يعلم عنها ويعرف حال الإسلام كيف كان في الجزائر ثم كيف تحولت الأمور، وكيف كان في سوريا ثم كيف تحولت الأمور. فوالله الذي لا إله إلا هو لا نتكلم هذا ولا نقرر هذا إلا إرضاء لله جل في علاه. فهذا يزيد يقول: ويحكم أترون شيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم يقول كما في صحيح مسلم: فرجعني فلا والله ما خرج منا غير رجل واحد. من كل اللي خرجنا وسمعنا من جابر كلنا انتفع بحديث جابر، حديث واحد انتفعوا به، قال كلنا ما خرج إلا رجل واحد هو الذي وقع فيما وقع فيه. طيب نعود، يقول عبادة بن الصامت: فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم: فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وآثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. إلا استثناء من أعم الأحوال السابقة، أي في شيء من الأحوال إلا حالة واحدة، فلكم أن تنازعوا الأمر أهله، ممنوع تنازع الأمر أهله إلا في حالة واحدة. قلنا عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا، أي حالة عسرنا، حالة يسرنا. ففي جميع الحالات يمنع منازعة أولياء الأمور إلا في حالة واحدة. قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا كفرا بواحا. والمعنى: إلا أن تروا كفرا ظاهرا باديا. فباح الشيء باح بسره، أي أظهره وأبداه. وفي رواية عند الطبراني: كفرا صراحا. هنا بواحا، في رواية: كفرا صراحا، أي كفرا لا يمكن لكم أن تتأولوا. فإن كان الحاكم يتأول شيئا أنت تراه كفرا وهو متأول، فيحرم عليك أن تخرج عليه. كان أحمد، إمام أحمد بن حنبل، كان يكفر من يقول بخلق القرآن، وكان المأمون يقول بخلق القرآن، وكان أحمد يعتبر المأمون أمير المؤمنين. إيش التناقض هذا؟ ليس بتناقض. أحمد مأمون عنده حاشية من العلماء يزينون له الباطل، فاعتقد الكفر ليس البواح عنده، هو عنده وفي كفر، لكن هو ليس بواح عنده، هو له عليه شبهة القرآن. عيسى كلمة الله، النصارى يقولون عيسى إله، عيسى ابن الله، كلمة الله، كلام الله غير مخلوق، عيسى مخلوق، حتى يكون عيسى عبدا وليس إلها كلمة الله مخلوقة، كلام الله مخلوق. قال كفرا تأوله، أن عيسى ليس عيسى كلمة الله، عيسى أثر كلمة الله، الله قال كن فكان. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نقول أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، كلمات الله التامة من شر ما خلق. لو كانت كلمات الله مخلوقة ما تعوذنا بمخلوق من مخلوق، فلما تعوذت بكلمات الله من شر ما خلق دل ذلك على أن كلمات الله ليست من مخلوق. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. مداد الكلمات لا تدخل في عدد خلقه، فخرجت عن كونها مخلوقة. لكن المأمون لما قال بخلق القرآن عنده حاشية، كانوا يترجمون وكانوا يتناظرون مع النصارى، فقال الكفر تأويلا، تأول الكفر. فمن تأول الكفر وقال بالكفر متأولا فيحرم الخروج عليه. هذا حال أحمد مع المأمون. إذا النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن لا ننازع الأمر أهله إلا في حالة واحدة، قال إلا أن تروا كفرا بواحا، كفرا صراحا. والمراد بالكفر البواح أي كما قلت لا يمكن تأويله. ندقق على الشروط وهي مهمة. إلا أن تروا أي أنتم بأنفسكم برؤية عين أو بعلم يقين من غير وساطة، من غير أراجيف إشاعات، من غير إذاعة، أن ترى بعين لا تقلد غيرك. كثير الناس يتكلمون على أولياء الأمور وليست ما رأوا، هم أبواق يرددون كلمات لم يروها ولم يتيقنوا عليها. فلا يجوز شرعا أن نرتب حكم المنازعة على عدم أن ترى أنت إلا أن ترى، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني إلا أن ترى كفرا، فإن رأيت فسقا أو فجورا أو معصية فيحرم عليك أن تخرج أن تنازع، فلا بد أن يكون الأمر كفرا. هذا القيد الثاني. أمر القيد الأول أن ترى بعينيك أو أن يبلوك بعلم اليقين. القيد الثاني أن ترى الكفر لا ترى الفجور. وذكرنا لكم فيما مضى درس ماضي من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، الأحاديث ليست متعارضة. من رأى من أميره شيئا أي من الفسوق والفجور فليصبر عليه. هنا قال وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا بيقين، رؤية بعلم، سواء رؤية عين أو رؤية علم يقين، الرؤية البصرية أو الرؤية القلبية اليقينية، أن تروا كفرا. قيد الثاني ليس فجورا ولا فسقا. قيد الثالث بواحا أي صريحا ليس فيه تأويل. فإنهم أولوا فوقعوا في كفر بتأويل فحينئذ يحرم أن ينازع، هذا القيد الثالث. القيد الرابع يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم عندكم من الله فيه برهان، أي عندكم من الله فيه دليل قاطع. فإن تحققت هذه الشروط الأربع فالمنازعة منازعة أولياء الأمور تجوز بقيدين. القيد الأول القدرة، أن تكون هناك قدرة. والقيد الثاني ألا يترتب على هذه المنازعة مفسدة أكبر من الخروج عليه. أما أن يفعل كما يفعل كما كان يفعل الشباب في الجزائر، الواحد منهم يتلثم يخرج على المنبر أو قبل الخطبة يلعن يشتم يسب، فإذا جاءت السلطات خرج وهرب ولا يصلي الجمعة ولعل الناس يؤاخذون بجريرة عمله. أي دين هذا؟ أي فهم هذا؟ فهذه الضوابط الشرعية على لسان من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذا الكلام الحاكم الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم من عند ربه سبحانه وتعالى. نأتي للحديث الثاني وبه نختم مجلسنا، لا أطيل عليكم حتى نختم الباب.